عليه وسلم فيهما
أي
في كفيه
وأدناهما من فيه
أي أدنى كفيه
من فيه
صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإدناء في رواية حجاج
ثم أدناهما,
وهذا الإدناء إنما هو
للنفخ
في اليدين, وإلا لماذا يدني النبي صلى الله عليه وسلم يديه من فيه؟
قال وفيها إشارة إلى أنه كان خف فيها, وفي رواية سليمان الحق سهل فيهما, والسهل قال المضغ هو الملك البسط والنفس دونه.
واضح. قال سفل فيهما, والسفل قال أهل اللغة دون البذل, دون البذل, والنفس دونه, النفس دون البذل.
قال وسياق هؤلاء يدل على أن الداعين وقع بالفعل,
يعني سياق هؤلاء الذين ساقوا الحديث دل على أن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وقع بالفعل لا بالقول, وقع بالفعل لا بالقول. لكن اقرأ.
قال ولمسلم من فرد يحيى بن معين والإسماعي من فرد يزيد بن هارون وغيره كلهم عشرة.
من طريق
يزيد بن هارون وغيره كلهم عشرة أن التعليم وقع بالقول.
وكل هؤلاء جاء عنهم أن التعليم وقع بالقول, والرواية التي قد ساقها الأولى بيناها أنها وقعت بالفعل, فسيبين هنا, هنا قال أن التعليم وقع بالقول, وهنا قلنا أن التعليم وقع بالفعل. قال ولفظهم, سنبين لكم هذا.
قال ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب يديك الأرض.
انظر, قال إنما كان يكفيك, قال إنما كان يكفيك, هذا تعليم بالقول ولا بالفعل؟ تعليم بالقول. إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, فهذا تعليم بالقول. زاد يحيى
ثم تنفخ بهما
وجهك وكفيك. إذن هنا وقع التعليم بالقول, وهناك وقع التعليم بالفعل, فلا تعارض بين القول والفعل. فيقال فيه كما قال العلماء أن النبي, إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالقول أولا, ومع هذا القول بين له بالفعل, فلا تعارض بين الروايات, فلا تعارض بين الروايات, لأن الجمع بين القول والفعل ممكن. ومن أيسر الأمور أن تعلم الشخص الذي أمامك بالقول ومع القول تقرن الفعل, أو تأتي بالفعل بعد القول.
قال
واستدل بالنفس
على استحباب تأثير الزرار كما تقدم, وعلى استحباب التكرار التيمم, لأن التكرار يستلزم على التخصيص.
يعني استدلوا أيضا بالنفع على استحباب تخصيص التراب, هذا عند القائلين بأنه تعبد, وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم, لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف, لأنه لو كرر الضربة وكرر المسح هذا دل على عدم التخفيف. وسيأتي كم مرة يضرب بيده أو بكفه, بكفي الأرض, هذا سيأتي إن شاء الله.
قال وعلى أن غسل رأسه بدل المسح في الوضوء الذي جاءه أخذا من كون عمار تمرر في التراب للتيمم وجهه ذلك.
قال وعلى أن من غسل رأسه, وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأ. أنتم تعلمون أن في الوضوء الرأس يغسل ولا يمسح؟ يمسح. فقال هنا أن من غسل رأسه بدل المسح هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ عرفتم البحث؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الرأس في الوضوء. فقال هنا نستفيد من حديث عمار أن غسل الرأس يجزئ عن المسح. لماذا؟ قال أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك. عمار تمرغ بأكمله في التراب، وهل أجزأ ذلك عمار؟ أجزأه. قال فأتى بالتمرغ وهو للجسد بأكمله، ومعلوم أن التيمم إنما هو للكف للكفين والوجه، فقال أجزأه التعميم من هذا البسيط وهو اليد، وهو أن يمسح كفيه ووجهه. عرفتم؟ فقال هكذا نقول، فمن غسل رأسه بدل أن يمسح جاز له، قياسا على حديث عمار، لأن غسل الرأس يدخل فيه المسح. غسل الرأس سيصيب الماء جميع الرأس، بخلاف لو مسح رأسه وكان قد ورد الغسل لا يجزي، أن المسح لا يجزي عن الغسل. هذا ما قاله، ولكن ليس في قوله هذا دليل. لماذا؟ لأن عمار كان مجتهدا. عمار لما فعل هذا الفعل هل فعله متعبدا على دليل أو أنه مجتهد؟ مجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الصواب في المسألة، فلا حجة في هذا الاستدلال. ويبقى المسح الذي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، يعني الأعضاء التي وردت بالمسح كالرأس تمسح، والتي وردت بالغسل تغسل، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول في مسح الخفين، فهل يجوز أن يغسل خفيه، أن يغسل هذا المتوضئ الخفين ونقول يجزئ؟ لا. لماذا؟ لأن المسألة تعبدية. فكما ورد، قم عند الجهاز، فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد الله سبحانه وتعالى به، فلا نقيس في الأمور التي هي تعبدية واردة بالنص. عرفتم؟ إذن هذا القول ليس فيه دليل، فلا ينبغي للمرء أن يغسل رأسه لأنه بذلك خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وردت عنه بالمسح، فهذا القياس ساقط. لماذا؟ أو هذا الاستدلال ساقط، لأن عمار إنما فعل ذلك من باب الاجتهاد قبل أن يعلم التيمم. فلو جاء رجل الآن في زماننا وتمرغ كما تمرغ عمار دون أن يمس الوجه والكفين، فهل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ نحن هنا قلنا أجزأ لأنه مجتهد، أما هنا لا يجزئ لأن الحق قد بان وظهر. عرفتم؟ فلهذا في هذا الاستدلال نظر، بل ليس فيه دليل كما قال هذا الإمام.
قال المصنف رحمه الله:
ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وكذلك هذا ليس فيه دليل كما سبق. وسيأتي البحث في الزيادة على ضربتين في التيمم وسنبين هذه المسألة، لكن هذا الحديث أيضا ليس فيه دليل. كذلك قال سقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. قال إن الترتيب يسقط في ماذا؟ في التيمم. قلت والظاهر أن الترتيب واجب، ترتيب بين أعضاء التيمم واجب، حيث أن هذه الرواية وإن كانت جاءت بالواو لكن جاء في بعض الروايات بثم، الدالة على الترتيب. راجع صحيح أبي داود رقم 12 و300. والبيان إذا كان لأمر مجمل صار هذا البيان واجبا، كما هو مقرر في علم الأصول عند الكحول. عرفتم؟ لأن التيمم ورد في القرآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا التيمم مجمل لهذا الصحابة اختلفوا في كيفيته، فهذا البيان الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم لعمار هو للوجوب، لأنه بيان لأمر قرآني. والبيان إذا كان لأمر قد ورد وهذا الأمر للوجوب دل على أن هذا الفعل واجب، لأنه بيان لهذا الأمر الواجب. عرفتم؟ وإلى وجوب الترتيب ذهب الشافعية وكذلك الحنابلة، إلا أنهم أوجبوه في الحدث الأصغر، حنابلة أوجبوه في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا، فرقوا، قالوا في الحدث الأصغر يجب، في الحدث الأكبر لا يجب، لكن هذا ليس عليه دليل يدل لما قالوا أو على ما قالوا. راجع الموسوعة الفقهية في المجلد 14 في 54 و200. قال الصنعاني في العدة على إحكام الأحكام في المجلد 1 في 35 و400، وقد وردت الرواية فيهما بالواو، ووردت بالفاء، وثم، والحرف الذي يفيد الترتيب يقيد المطلق، وهو الواو، فيحمل على المقيد، وبعبارة أخرى حرف الترتيب، فيه زيادة في معناه، والزيادة من العدل مقبولة، سواء كانت في اللفظ أو المعنى. عرفتم؟ سواء كانت هذه الزيادة في اللفظ أو المعنى، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. راجع مصنف ابن أبي شيبة مجلد الأول 45 و100. واضح؟ إذن الصواب في المسألة مع من قال إن الترتيب واجب، إن الترتيب واجب. ربما يقول قائل أنتم قلتم إن الترتيب واجب والتيمم بدل عن الوضوء، وقلتم في الوضوء إن الترتيب ليس بواجب، فلماذا لا تحمل التيمم على الوضوء؟ نقول إن الأصل في الوضوء وجوب الترتيب، كذلك التيمم هو بدل منه. جاء دليل أخرج الوضوء من الوجوب إلى الاستحباب وبقي التيمم على أصله. واضح؟ وبقي التيمم على أصله. فالقول الأقرب إلى الصواب هو قول من قال إن الترتيب واجب. كذلك نقول إذا لم نقل بالترتيب ما هي أصلا الأعضاء في التيمم؟ يتيمم للكفين والوجه، فهنا إذا قدم الوجه لم يرتب. أما في الوضوء أعضاء كثيرة، قدم هذا على ذاك وذاك على هذا، عرفتم؟ ففرق شاسع بين هذا وذاك. فلهذا كان الصواب قول من قال إن الترتيب للوجوب، وهذا هو الأقرب. إيه، لكن نحن نقول إذا ورد علينا نحن الإشكال، ما نقول عليهم، علينا نحن. نقول إن الترتيب في الوضوء للاستحباب وليس للوجوب، تذكر؟ فقد يرد هذا الإشكال فنبين لك كيف نجيب. إيه، الوجه والكفين. لا لا، سيأتي الترتيب، نقصد به الوجه ثم الكفين، لكن نقصد نحن نقول لو قلب وجعل الكفين ثم الوجه، وما فيه هو هما عضوان فقط، الوجه والكفان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم للوجه والكفين. تم باب، إعرابه هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب التيمم. التيمم هنا ما إعرابه؟ مبتدأ. أين الخبر؟ انتبه الآن، لأن المسألة هي نحوية لكن فيها من الفقه. باب عرفنا إعرابه، الآن بقي علينا إعراب التيمم. التيمم قلنا مبتدأ لأنه قد ابتدأ به، خبره اكتبه، والخبر محذوف قدره الحافظ كما سيأتي، هو الواجب المجزئ، هو الواجب المجزئ للوجه والكفين. هكذا أصبح الكلام، عرفتم؟ يعني التيمم هو الواجب المجزئ للوجه والكفين، يعني ما هو المقدار؟ للوجه والكفين، هذا هو المجزئ في التيمم، عرفتم؟ هذا تقدير من؟ الحافظ ابن حجر. التيمم الواجب المجزئ فيه للوجه والكفين فقط، واضح؟ من جهة الإجزاء. وقدره العيني ضربة واحدة، يعني التيمم ضربة واحدة، هكذا يصبح الكلام، التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. يعني هنا بحث في مسألة الضربات، والحافظ ذكر مسألة الإجزاء، ف قال للوجه والكفين، ثم يقدر بعد ذلك للوجه والكفين، ثم يقدر بعد ذلك لفظة جوازا، يعني من حيث الجواز أو وجوبا، يعني من حيث الوجوب، يعني التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جوازا أو وجوبا، هذا تقدير من؟ العين. والمقصود منه إثبات أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوبا أو جوازا، سواء كان وجوب أو جواز. وقال أي العيني رادا على الحافظ: لا يفهم منه لأنه أعم من ذلك. راجع عمدة القارئ في المجلد الثالث في 11 و200، وانتقاض الاعتراض في المجلد الأول في 46 و200. قلت: واعتراضه هذا فيه نظر، حيث إن الحافظ ذكر هذا التقدير في أعضاء التيمم والبحث فيه، يعني ذكر التقدير في ماذا؟ في أعضاء التيمم والبحث فيه، لا في عدد الضربات على الأرض. عرفتم؟ إذن هذا الاعتراض ليس في محله. ثم قال:
قال حدثنا حسان قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن بطل عن معين عبد الرحمن بن الاسد.
شوف، قال هنا اخبرنا شعبة، قال اخبرني، وفي بعض عن، في بعض النسخ بدل اخبرني عن الحكم. ايه، باب ليس مبتدا، خبر مبتدا. باب مبتدا خبره محذوف تقديره هذا. انتهت الجملة الأولى، جملة جديدة الآن: التيمم مبتدا خبره الخلاف الذي حصل، ما في خبر ثاني. اترك الجملة، انتهت. لما تقول خبر ثاني، هو خبر ثاني للمبتدا موجود. لا اترك، ما يصلح هذا التعبير. عرف؟ ففي بعض النسخ بدل أخبرني عن الحكم، عن الحكم. قال:
قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض، ثم عناهما أدناهما سفيه، ثم مسح وجهه وكفيه. وقال المرء: أخبرنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أجزاء قال الحكم، وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار:
ايش عندكم؟ ايش دخل؟ ايه، وين دخل؟ اعد. وقال النضر: اخبرنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن ابزة قال الحكم،
قد سمعته من عبد الرحمن عن ابيه قال: قال عمار: الصعيد طيب وهو مسلم فيه من الماء.
ما
مرق الحديث؟ مرق الحديث؟
لا لا
لا، وين اتيت بها؟ النسخ الثانية ايش فيها؟ في الزيادة؟ لا لا، انت ايش عندك؟ اترك اترك، بعد ما قال خلاص وقف، ثم يأتي حديث قال حدثنا، لكن هذا اللفظ يختلف عن الذي سيأتي. قال عمار: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. هذا سيأتي في باب مستقل. هذا سيأتي في الباب القادم السادس، وأدخل هذا على ذلك. مكتبة الباز اقرأ أعطيه. لا 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 مش رواية عمار، ستأتي أصلا في الباب القادم وسنبين هذه المسألة. عرفت؟ يقف القول عند قال عمار فقط، لأن يعني حتى الحافظ لن يشرح هذه المسألة ولن يتكلم على مسألة الوضوء والصعيد، سيتكلم عليه في الباب القادم. عرف؟
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن جابر عن بكر عن ابن عبد الرحمن بن هزة عن أبيه أنه شهد عمر فقال له عمر كنا في سرية فأجنبنا وقال نزل فيهما.
المصنف هنا رحمه الله تعالى كما واضح ذكر أولا الحديث بإسناده، ثم قال وقال النضر، وسنبين لماذا أتى بقوله هذا، سيبين الحافظ لماذا ذكر هذا. واضح؟ ثقة.
قوله باب التيمم وجب الكفين، أي هو الواجب المسلم،
هذا التقدير الذي قدره الحافظ كما سبق. باب التيمم للوجه والكفين، أي هو الواجب المجزئ، أي أنه يجزئ للتيمم أن يتيمم للوجه والكفين، لكن لو زاد إلى المرفقين، لو زاد إلى العضدين جائز أو ليس بجائز؟ عرف؟ فبين الحافظ بقوله إن الإجزاء للوجه والكفين، أما الزيادة فعلى قوله هذا جائزة. واضح؟ جائزة، وسنبين هذا.
وأتى بذلك بصيغة الجزم مع كثرة الخلاف فيه لقوة دليله.
قال وأتى بذلك بصيغة الجزم، لأنه قال للوجه والكفين، ومعلوم أنه قال للكفين، قال إنه قال للكفين ما زاد، فجزم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا، رغم أن الخلاف في هذه المسألة طويل بين العلماء. قال لقوة دليله، لأن الدليل من حديث عمار واضح، فلهذا جزم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
فإن الأحاديث الواردة في سبب التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي سهيل وعمار، وبعدهما ضعيف ومختلف في رفعه ووضعه، والراجح عدم وحده.
قال فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه أو وقفه. وحديث أبي جهيم وعمار ورد إلى أين؟ إلى الكف. واضح؟ فقال هذا هو الثابت. أما الأحاديث التي وردت بالزيادات فهذه إما أن تكون ضعيفة أو تكون موقوفا على الصحابي. قال والراجح عدم رفعه، والراجح عدم رفعه. قلت راجع فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 53، فإنه جمع طرق هذه الأحاديث، وكذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في المجلد الأول في 37 و200، وهو الصواب أنه لم يرد في الزيادة على الكفين حديث مرفوع، وبين الحافظ هناك إما أن يكون فيه كذاب أو وضاع أو ضعيف جدا، إذن ليس هناك ما ينهض للاستدلال به على جواز الزيادة على الكفين. واضح؟
فأما حديث أبي جهيم ورد بذكر اليدين مجمل،
حديث أبي جهيم ورد مجمل اليدين، وهذا في إجمال، اليد تشمل الكف وتشمل إلى المرفقين وإلى العضد، كل هذا يسمى يد، فما المراد؟
وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين،
حديث عمار ورد بذكر الكفين وهو في الصحيحين، فهذا يفسر حديث أبي الجهم. واضح؟ أبي جهيم، فهذا يفسر حديث أبي الجهيم. فلهذا لا بد أن يحمل المفسر، أن يحمل المجمل على المفسر.
وبذكر المرفقين في السنن،
وبذكر المرفقين في السنن، وسنبين هل هذه الرواية صحيحة، وإن كانت صحيحة فما هو توجيهها. قال
في رواية
أيضا جاء إلى نصف الذراع. كل هذا خلاف، لهذا اختلفت المذاهب في هذه المسألة لاختلاف الآثار واختلاف الأحاديث الواردة. لكن بينا أن الصحيح ما هو؟ أنه ورد إلى الكفين في الصحيحين. أما باقي هذه الآثار إما موقوف وإما ضعيف لا يصح رفعه، وسنبين ما ورد في الزيادة من المرفوع ونبين الجمع.
وفي رواية إلى الآباء،
كل هذا وارد، فكيف الجمع؟ سيأتي.
فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقاصد.
إذن سقط رواية المرفق إلى رواية، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، أي من جهة السند، إذن سقط لا يصح الاستدلال بهما. وأما
قال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إن كان ذلك، لأن هذا سيأتي في أنه مرفوع، رواية الآباط ستأتي أنها مرفوعة لأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال الشافعي؟ إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأتي أنه وقع بأمره صلى الله عليه وسلم، قال لكن نقول إن كان وقع ذلك بأمره فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فهو ناسخ له، كل ما صح بعد هذا التيمم فهو ناسخ لذاك التيمم. عرفتم لماذا صار إلى النسخ؟ سيبين. لأنه كما ورد في حديث عمار، وكان عمار يفتي بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن قلنا أنه أن رواية الآباط مرفوعة صراحة، أو أنه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بها، وسنبين هذا. وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر لا فيما وقع من غيره صلى الله عليه وسلم. قلت قال إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي حديث عمار، حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. انتبه الآن ستأتي رواية الآباط. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، هذه رواية تيممنا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى المناكب والآباط. إذن كيف العمل؟ قال إلى المناكب والآباط. قلت وهذا الحديث في صحيح أبي داود، وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 10 و311. إذن الحديث ثابت صحيح، فكيف نفعل؟ قال ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين. لماذا؟ انتبهوا إلى كلام أهل العلم كيف يجمع بين هذه النصوص. قال هو ليس مخالف لحديث الوجه والكفين. لماذا؟ قال لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. هل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك؟ ماذا قال عمار؟ تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناف والآباط، أي تيممنا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل أقرهم على ذلك؟ سيأتي. ثم ذكروا له التمرغ وذكروا له ذلك، فماذا أمرهم؟ بالوجه والكفين، عرفتم؟ فلا تعارض. ومن راوي الحديث؟ عمار، احفظوا هذا، راوي الحديث هو عمار، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، يعني عمار لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا اجتهاد منه وهذا اجتهاد من الصحابة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إلى أين يكون الوضوء، للوجه والكفين، واضح؟ فلا تعارض. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمار انتهى إلى ماذا؟ إلى الوجه والكفين، قلنا إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، عمار كان يفتي بذلك أنه يتيمم لماذا؟ للوجه والكفين. إذن هذه فتوى لراوي الحديث الذي روى الآباط والمناكب، فكان يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه والكفين، فلو كان يرى الزيادة لا أفتى بها، لكن كان يرى أن هذا هو آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، أي للوجه والكفين، ففيه دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه إلى الوجه والكفين. راجع صحيح الترمذي المجلد الأول في 48، وراجع كلام ابن رجب في فتح الباري، فإن هذا الكتاب كتاب قيم وكتاب عظيم يجمع الروايات ويبين الأوجه. ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 57، فإنه قد أجاد وأفاد في ذاك المكان.
طيب، هل روايتين واحدة ولا
حتى لو كانت مختلفة إيش الإشكال؟
لو قال قائل بقول ابن حزم
أيه. ومن قال أن ربك نسي هنا؟ لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم للكف؟
هل وقعت أنهم توضؤوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
علمنا أو ما علمنا ما يهمنا ذلك، نحن نقول إن هذا الفعل الذي ورد للآباط إنما هو كان بماذا؟ باجتهاد، ما في إشكال، نقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم؟ لم يقرهم. لماذا؟ لأن عمار هو الذي روى الحديث الأول وهو الآباط، والحمد لله أنه هو الذي روى، لو لم يروي هو لوردت إشكالات، لكن هو الذي روى، لكن نهاية الأمر بماذا أفتى؟ بالوجه والكفين. لو أراد الزيادة لما ترك، لأن فيها زيادة فضل، لا شك أن الزيادة في العمل زيادة في الأجر، هل عمار يترك هذا؟ فما ترد قاعدة وما كان ربك نسيا، لأن ربنا قد أبان لنا الحق هنا واضح، لكن هذه ترد على مسائل أخرى. نعم، أيضا كذلك راوي الحديث أعلم بمرويه وهو الذي روى وبين لنا الصواب.
ومما يقوي رواية الصحيحين من الصالح الذي بالكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال أن عمار إن عمار كان يفتي بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا لكم. قلت رواه عن عمار حتى نبين لكم، لأنه قد يقول قائل وهل هو صحيح عن عمار، فيرد هذا الإشكال سنبين أنه صحيح. رواه عن عمار ابن أبي شيبة، والدار قطني وغيرهما، وهو صحيح هذا الأثر. وكذلك ثبت عن ابن عباس وابن مسعود بسند حسن، كانوا أو كانا يفتيا بماذا؟ بالوجه والكفين. واضح؟ إذن عمار ليس هو الوحيد في هذا المجال. وكذلك ثبت عن ابن عباس وابن مسعود بسند حسن، كانا يقولان التيمم للكفين والوجه، التيمم للكفين والوجه، أخرجه الشافعي في الأم. راجع كتاب ما صح من آثار الصحابة في المجلد الأول في 41 ومئة. إذن هذا قول أيضا للصحابة، وهو أن التيمم للوجه والكفين. واضح؟
وراوي الحديث عمرو بن مراد غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.
وراوي الحديث أعرف بالمراد من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد كعمار، وبينا أنه اجتهد في التمرغ في التراب. فعمار رضي الله عنه أدرى بمرويه أولا، ثم هو وافق الصحيح المرفوع صراحة. أما ذاك فيه إشكالات كثيرة وهو إلى الآباط، فهذه كلها تؤيد مع أنه وافقه كذلك ابن عباس وابن مسعود، وهؤلاء من فقهاء، ليسوا من الصحابة فقط، من فقهاء الصحابة، ليس أنهم من الصحابة فقط بل هم من فقهاء الصحابة. فلا شك أن هذا يقوي قول من؟ قول عمار. قلت وإلى الاقتصار على الكفين ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، كل هؤلاء ذهبوا. لماذا عامة أصحاب الحديث؟ لأنهم يعرفوا الرواية والدراية، لهذا يفرق بين الصحيح والسقيم. راجع شرح صحيح مسلم، راجع شرح مسلم للنووي في المجلد الرابع في 76، ورجحه ابن قدامة في المغني في المجلد الأول في 33 و300، وكذلك الصنعاني في سبل السلام في المجلد الأول في 71 ومئة، والشوكاني في النيل في المجلد الأول في 29 و300، وراجع الموسوعة الفقهية في المجلد الرابع عشر في 53 و200. جمع من أهل العلم. فهؤلاء كلهم قالوا التيمم إلى الوجه، التيمم إلى الكفين فقط ولا يزيد. واضح؟ على تفصيل.
سيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على طبقة واحدة في باب إن شاء الله تعالى.
انتبه الآن إلى استدراك العين. قال سيأتي بحث الضربة، فلماذا أيها العين تبحث في مسألة الضربة وتقدر هذا الخبر؟ نحن نبحث في مسألة الكف، يجوز الزيادة أو ما يجوز. لهذا قلت لكم إن قوله هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن البحث إنما هو في الاقتصار على الكف والزيادة، ليس في مسألة الضربة والضرب، في مسألة ضربة أو يزيد ضربتين ثلاث، لا. عرفتم؟ لهذا كان قول الحافظ هو الصواب في تقدير الخبر. انتبهوا الآن، الآن ستأتي مسائل في المصطلح في الرجال. الآن حدثنا حجاج، من هو؟ قال هو ابن منهال. قرب الجهاز بس ما يأكل، اقرأ.
وقد روى مسائل هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا.
انتبه، قال روى النسائي هذا الحديث من طريق من؟ من طريق حجاج ابن محمد عن شعبة بغير هذا السياق الذي ساقه الإمام البخاري. قال
ولم يسمع من حجاج ابن محمد،
قال البخاري لم يسمع من حجاج ابن محمد. من هو حجاج؟ الذي روى عنه النسائي. البخاري لم يسمع منه، لهذا لم يأتي بالطريق الذي قد ساقه النسائي، بل أتى بالطريق الآخر. قال تابع من؟ تابع من؟ من المتابع هنا؟ تابع البخاري علي بن عبد العزيز. البخاري هو المتابع، واضح؟ البخاري هو المتابع من من؟ من علي بن عبد العزيز، لأن البخاري قد أتى بإسناده هنا، قال حدثنا حجاج، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني الحكم، إلى آخر السند. النسائي ساق هذا الحديث من طريق حجاج ابن محمد عن شعبة، قال ولم يسمع البخاري من حجاج ابن محمد، فتابع علي، تابع من؟ تابع الإمام البخاري على هذا السياق عن من؟ اقرأ.
وتابع على هذا السياق عن حجاج بن محمد علي بن الحديث الطبري أخرجه المنذر والطبراني
عنه. انتبه، قال تابعه، بينا من المتابع، على هذا السياق الذي هو معنى عن حجاج ابن منهال. عن حجاج، حدثنا حجاج، ما قال حدثنا حجاج هنا، قال حدثنا حجاج، تابعه من؟ علي، علي ابن عبد العزيز، تابع البخاري في روايته عن ابن منهال، في روايته عن حجاج ابن منهال، فتابع علي ابن عبد العزيز البغوي. من أخرج هذا؟ أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه، يعني أخرجه عن عبد العزيز عن ابن منهال. عرفتم؟ إذن البخاري توبع ولم يتابع في هذا؟ توبع هنا، تابع علي البخاري لأنه في نفس الطبقة روى، فهذا روى عن حجاج وعلي روى عن حجاج ثم ساق السند، إذن تمت المتابعة في ذلك.
وقال الله محمد بن سليمة البصري عنه، فقال عن عبد الرحمن بن أبي